بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا هو المجلس 14 من مجالس مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبلغ بنا المقام إلى الباب 28 في حديث ابن مسعود. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا يحيى بن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أمشي.
حدثنا من؟ حدثنا إيش قلت؟
يحيى
ابن وكيع. أي نعم، يحيى قال حدثنا وكيع. نعم.
قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عصيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح. فسألوه، فقام متكئا على عصيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجل وغنيمة.
نعم.
قال حدثنا محمد الكثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع. من يحيى شيخ البخاري؟ ها؟ يحيى ابن أبي كثير أو يحيى؟ ها؟ لا، هو يحيى ابن أبي كثير. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عمه علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة. والمراد بحرث المدينة أي نخلها وزرعها، يمشي معه في مزارع المدينة، وسميت بالحرث لأنها تحرث، والمدينة تميزت من القدم بأنها بلد ذا نخل أو بلد ذو نخل، وهكذا جاء في مهاجر عليه الصلاة والسلام أنه يهاجر إلى بلد ذات نخل، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا على عسيب. ما العسيب؟ هو جريد النخل، إذا قطعت منه العسب أصبح عودا يتكأ عليه ويضرب به فهل في هذا استحباب الاتكاء على العصا أو أن هذه خرجت مخرج العادات؟ الظاهر أن هذا من العادات وليس من العبادات، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكئ على العصا في كل مسيره، ومن مشى في المزارع أو في البراري يحتاج إلى العصا يقي بها عن نفسه الآفات، وهو متكئ على عسيب. فمر بنفر من اليهود، والمدينة فيها يهود لا سيما في زرعها، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، دل على أن سؤالهم عن الروح لم يكن استرشادا وإنما تعنت واستجهال لاستعلامهم. قال بعضهم لا تسألوه، أي لا تسألوه عن هذه المسألة المشكلة حتى ما يأتيكم ما يضركم. فالثانون أعقل من الأولين، أعقل من الأولين، لأنهم أدركوا بسؤالهم أن الله سيفضحهم بوحي ينزله. فقام متكئا على العسيب، قام أي وقف، وقف بينهم، قال وأنا خلفه. لما سألوه عن الروح، لما سألوه عن الروح وقف واقفا، يقول ابن مسعود فظننت أنه يوحى إليه. الظن هنا بمعنى العلم وليس الظن بمعنى الجهل أو عدم التأكد، ويأتي الظن فيطلق على العلم، ويأتي العلم يطلق عليه الظن. قال فظننت أنه يوحى إلي، أي فعلمت أنه يوحى إلي. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يسألونك تعريض بهؤلاء اليهود عن الروح، ما هي، ما كيفيتها، ما حقيقتها، ما ماهيتها. قال جل وعلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، دل على أن سؤالهم سؤال تعنت وسؤال تعالي. وهذا وإن كان يقع عند اليهود لكن شابههم من شابههم من المسلمين، سيما من علم مسألة أو مسألتين أو حديثا أو حديثين يذهب بهذا العلم الذي علمه يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء. وهذا من سنن اليهود الذي وجد من هذه الأمة من يقلدهم ويتابعهم عليه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. أتدرون ما القذة؟ إنها الزغب التي في الريش. اصطفاف هذه الزغبة مع أختها لا تجد على هذا الاصطفاف تقدم ولا تأخر، كناية عن شدة المتابعة. إذا وجد من اليهود من يتعنت سيوجد في هذه الأمة من يتعنت، حتى لو دخلوا جحر ضب، ومثل عليه الصلاة والسلام بجحر الضب لأنه أنتن الجحور وأعوجها وأعمقها، لم يمثل بجحر اليربوع أو بجحر الضبع أو الثعلب، وإنما مثل بجحر الضب لأنه مكمن العقارب والحيايا، ولأنه معوج، ولأنه يغوص في الأرض. لو وجد منها من اليهود من دخل جحر الضب لكان في هذه الأمة من يفعل فعله. وكل ذلك تحقيق لتقليدهم ومتابعتهم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، لأن الله فضحكم بذلك. الشاهد أن هذا فيه كلمة الله التي أنزلها على رسوله بوحيه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فأنزل الله عليه هذا الوحي. والوحي كلام الله، وقد جاء الحديث بنحو أطول من هذا، وذلك أن اليهود كانوا يتواصلون مع صناديد مكة، فقالت اليهود، قيل كعب بن الأشرف وقيل أحد أحبارهم لأبي جهل، سلوه عن ثلاث مسائل فإنه لا يعلمها إلا نبي. سلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وسلوه عن ملك جوار طواف طاف الأرض ما كان من خبره، وسلوه عن الروح ما هي. فألقت قريش هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيها الآيات المتلوة من أول سورة الكهف في خبر هؤلاء الفتية، وفي الملك الجوال آخر السورة ويسألونك عن ذي القرنين، وفي الروح آخر أو آخر سورة الإسراء. شاهد من هذا الحديث على الباب أن كلام الله جل وعلا نوعان، مضى الكلام القدري الكوني وهذا الكلام الشرعي في وحي الله المنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى ترك التعنتات والتكلفات حتى في باب العلم، وكذلك في باب العمل، التنطع والتكلف والتزيد في باب العلم يراد منه غير وجه الله جل وعلا، وإنما مدحة الناس وثنائهم، وكذلك التعنت في العمل. وكلا هذين التعنتين والتكلف جاء من اليهود لهذه الأمة. اليهود أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، وذبح البقرة لمنفعتهم ليعرف من هو القاتل، فتعنتوا وتكلفوا وتشددوا، قالوا يا ربنا ما لونها، قالوا يا ربنا ما شأنها، ما صفتها. فقال جل وعلا فذبحوها وما كادوا يفعلون، بهذه التعنتات والتكلفات. وهذا الأمر وإن وقع في اليهود يقع في هذه الأمة في تحايلهم على أوامر الله واللف والدوران، وإلا أهل الإيمان شأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. يتصل بنا المستفتون كثيرا، أنا جئت من بلدي إلى جدة لأقضي حوائج، وكنت نويت العمرة، أفلا يجوز أن أحرم من جدة؟ وتجده جاء من المغرب أو من المشرق أو من الجنوب أو من الشمال، ضرب المسافة الطويلة ويكلفه أن يرجع 80 كيلا إلى الميقات الذي تجاوزه ليحرم منه. فإذا قلنا ارجع للميقات قال ما في شيء ثاني، هذا هو تعنت بني إسرائيل. وكلا التعنتين مبناه على ماذا؟ على عدم الاستجابة الصادقة الحق لأمر الله وأمر رسوله. أهل الإيمان إذا جاءهم الأمر عن الله وعن رسوله قالوا بلسان الحال ولسان المقال سمعنا وأطعنا، وغير أهل الإيمان وش يقولون؟ سمعنا وعصينا، وإن لم يقولوها بلسان المقال لكن بلسان الحال. وهذا يوجب عليك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تتفقدوا إيمانكم، أين أنت عند أمر الله وعند حكمه وعند أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعند إلزامه؟ هل أنت مستجيب؟ هل أنت مطيع؟ هل أنت محقق لله العبودية ولله ولرسوله الطاعة؟ أم أنك متعنت متكلف تبحث الحيل؟ وكل منا يعرف الجواب على ذلك بنفسه. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثنا مالك، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله، تكفل أي ضمن ووعد وعدا حقا منجزا لمن جاهد في سبيله. الضمير يعود إلى من؟ إلى الله، ما جاهد في سبيل غيره، جاهد في سبيل الله، يعلم الله ذلك منه في عقده وفي قصده ونيته، لا يخرجه أي إلى الجهاد، لا يخرجه من بلده إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. أي كلمات؟ كلمات الله الشرعية التي هي الوحي، وهذا شاهد الحديث للباب، فإن في كلمات الله الشرعية أنه وعد سبحانه المجاهد في سبيله أعظم الثواب، وقد يجمع له الحسنيين: نصر في الدنيا وشهادة في الآخرة. قال: بأن يدخله الجنة. أن هذا الذي جاهد في سبيل الله فاشترى من الله نفسه أن الله يدخله ويثيبه على ذلك الجنة، بل ينزله عواليها. قال: أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نهو من أجر أو غنيمة. المجاهد في سبيل الله رابح على كل حال، فإما أن يموت في هذا الجهاد فله الجنة، وإما أن يرجع إلى أهله فيرجع رابحا بغزوه ورابحا بما كتبه الله له من الغنيمة. والغنيمة غنيمتان: غنيمة دنيا بهذا المال الذي جاءه من الغزو، وغنيمة أجر وثواب. والغنائم حرمت على من قبلنا، وإن جاهدوا في سبيل الله، جاهد رسول الله داود وجاهد ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، جاهد الكفار والمشركين والمعاندين، لكن لم يفرحوا بالغنائم، فإذا غنموا من عدوهم غنيمة جمعوها في مكان فتأتي نار من السماء فتأكلها. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصها الله بهذه الفضيلة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. هل العدد هنا مراد ولا غير مراد؟ لماذا؟ لا، ليس له عبرة بالقلة والكثرة، العدد هنا مراد، وقرينة ذلك وضابطه: إذا عدد المعدود بعد العدد فالعدد مراد. حق المسلم على المسلم خمس فعددها، بني الإسلام على خمس فعددها، فالعدد يكون مراد. قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره، وختم بي النبيون، أي فلا نبي بعدي. كم الخصائص هذه؟ خمس أو ست؟ ست. من يعيدها؟ تفضل أعدها علينا. قف واقف، وقف واقف، هذا وقوف بالحركة البطيئة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. استرح. من يعيدها كلها؟ من يعيد هذه الخصائص الست التي خص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن غيره؟ تفضل يا أخي، أنت من المغرب، تفضل. ها، رحلت له الغنائم. وبعث إلى الناس كافة. هذه ثنتين. ها، ونصر بالرعب مسيرة شهر. وختم بي النبيون. ها، وحلوى. ها، وجعلت لأرض مسجدا وطهورا. ها، وأوتيت جوامع الكلم. ترى يا أخواني، الانتباه للدرس يفيد الطالب، أما إذا جلس ولم ينتبه فلا يدرك إلا بركة المجلس. وهذه الأسئلة اعتدناها عن شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين في هذا الموضع أيضا في الحرم، خلا دروسه التي درسناها في عنيزة، وكان ينبه الطلبة على هذه الأسئلة حتى يشحذ همتهم ويعطف انتباههم. الغفلة من أعظم معوقات التحصيل والطلب. الشاهد من ذلك أن هذا المجاهد في سبيل الله خرج مجاهدا في سبيل الله ومصدقا بكلمات الله، وكلماته هي كلماته الشرعية، وهي وحي الله إلى رسوله. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أبهم أي لم يسمى، لأنه لا يترتب على معرفة اسمه كبير فائدة، فإبهامه وعدم معرفة اسمه ليس تحته كبير طائل. فقال يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله، والرجل يجاهد حمية، في رواية يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فذكر الأحوال الثلاثة. الرجل يقاتل حمية أي على بلده، على قومه، على أهله. تعرفون الحمية؟ العصبية يعني. والرجل يقاتل شجاعة، لو لم يقاتل ضاقت نفسه، شجاع يريد أن ينفس هذه الطاقة. والرجل يقاتل رياء ليمدح، في اللفظ الآخر والرجل يقاتل للمغنم، يسمى الآن بالمرتزق. أي ذلك في سبيل الله؟ وهذا من براعات الأجوبة. لم يقل هذا ليس من سبيل الله، وهذا ليس من سبيل الله، وهذا ليس من سبيل الله، لأنها لا تتناهى لا تنتهي. وإنما بين عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب البارع البديع ما هو الجهاد الذي في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله هنا إيش؟ كلمته الشرعية ولا كلمته القدرية؟ الشرعية هي العليا. وكلمة الله الشرعية في كلامه القرآن دار على عبودية الله وإفراده بالعبادة فهو في سبيل الله. فأفاد أن ما قبله ليس في سبيل الله، وإنما في سبيل النفس والهوى والشيطان. وهذا نظير ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ سأل عن الذي يلبسه المحرم فأجابه عليه الصلاة والسلام بغير قصد السائل، قال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. وهذه كما يقول العلماء من ماذا؟ من براعات الأجوبة ومسدداتها. قال لا يلبس المحرم البرانس ولا العمائم ولا السراويلات، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمة قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله.
نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهو بالشام.
نعم.
حدثنا أبو اليمان
باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتى البخاري على موضع الشاهد إنما قولنا لشيء إذا أردناه، وهذا التبويب فيه بيان أمر الله، فإن أمر الله المضاف إليه نوعان: أمر كوني وأمر شرعي. فأمر الله الكوني خلق السماوات وخلق الأرض، وقد خلقها جل وعلا بكلمة كن، وخلق الخلق وقدر مقاديرهم، هذا أمره الكوني. وأمره الشرعي الذي أنزله على رسله، أمر الله بالصلاة والصيام، وأمر جل وعلا بالتوحيد، ونهى عن الشرك، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا أمر الله الشرعي. قال باب قوله تعالى إنما قولنا لشيء، وفيه إثبات القول، والقول كلام، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم ذكر رحمه الله الحديث قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إسماعيل بن حميد عن إسماعيل. من إسماعيل؟ وإسماعيل ابن أبي خالد. إسماعيل هنا هو ابن أبي خالد. قال حدثنا قيس وهو قيس بن أبي عاصم قال عن المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس، ظاهرين أي عالين، متميزين عنهم، مصيبين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله يعني قضاؤه. ما المراد بأمر الله؟ انقضاء الدنيا. وأمر الله هنا هو الأمر الشرعي والأمر الكوني جميعا. الأمر الشرعي إذانه سبحانه وتعالى بأن لا يبقى في الأرض مؤمن، وأمره الكوني بهذه الريح التي يبعثها جل وعلا آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين، حتى إن الريح تدخل جوف الجبل حتى تقبض روح المؤمن، ولا تقبض الريح المأمورة إلا أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، أهل الكفر والشرك والوثنية الذين لا يعرفون الله. وعلى هؤلاء تقوم الساعة، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم بطوله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. وهذا الأمر يزداد، فيزداد الشر ويقل الخير إلى أن يتتام الخير في نزول عيسى عليه السلام وصلاح أمر المؤمنين معه وقت المهدي، فيبقون في الأرض 7 سنين أو ما شاء الله، ثم يأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج، ثم يكون من الشأن ما يكون، فيخلص الله الأرض من شر يأجوج ومأجوج ونتنهم وزخمهم، وتمطر الأرض مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، وتعاد للأرض بركتها، ومن بركتها أن تكفي اللقحة من الإبل القبيلة من الناس، ناقة واحدة تكفيهم، وتكفي البقرة الواحدة 1000 فئام من الناس، وحتى يستظل الرجال في قحف الرمانة فيأخذون ما شاء الله، فيبعث الله عز وجل الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخليقة، لا يعرفون ربا ولا معبودا ولا دينا. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هؤلاء كانوا قبل انقضاء الدنيا. ما القاسم المشترك بين هذين الصنفين؟ بين من أدركتهم الساعة وهم أحياء ومن اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجدا. القاسم المشترك هو الشرك بالله، هو الشرك بالله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طائفة، والطائفة يقلون ويكثرون، وهذا واقع، فقد يكثرون إذا كان لهم من الحق معينا ومؤيدا، ويقلون إذا كثر المناوئون لهم المخاصمون المعاندون، ولا سيما من السلاطين وأصحاب الأمر. لكن هذه الطائفة لا تزال، وهذه من أفعال الاستمرار، لا تزال ثابتة باقية على الحق. ما الحق؟ هو الموروث عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الوحي. ظاهرين أي ثابتين مستقيمين وأقوياء بالحق. وهذا شأن التوحيد أيها الإخوة، إذا عمر الله به قلب عبده لا يضره مخالفة المخالفين له، ولا أذيتهم عليه، حتى قتلهم لا يضره لظهوره على الحق. ولكم في نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم قدوة وأجل أسوة، فعلوا معه كل شيء، والله ما زحزحه عن ذلك عن دين الله، ولم يمل أهل الشرك وأهل العناد، كرروا مرة بعد مرة، دخلوا على أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، أنت سيدنا سيد الوادي، فأنصفنا من ابن أخيك، قل له يسكت عن آلهتنا وإلا خلى بدعوته. لما ملوا يسكت فقط عن آلهتنا، لا يسبها، وما سبها إلا بما هو فيها أنها لا تنفع ولا تضر، ولا يجوز ولا يحق أن تعبد من دون الله. فكلم أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني ويا ابن أخي هل لا سكت عن آلهة قومك؟ حتى ظن عليه الصلاة والسلام أن عمه خاذلة ومسلمة. قال والله يا عم لو أتوني ما أتوني، في رواية لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أسكت عن هذا الأمر أو أهلك دونه والله ما سكت. لماذا؟ لأن الله أظهره على الحق وعمر قلبه به، فلم يقبل أي مزايدة أو أي مساومة. مات أبو طالب وماتت خديجة، في ظرف 3 ليالي مات هذان الردآن له عليه الصلاة والسلام. خديجة ردؤه في بيته ومسلى همه ومجلى كربته في بيته، وعمه أمام الناس. فضاقت الدنيا عليه عليه الصلاة والسلام، خرج يطلب مناصرا من أقرب المدن إلى مكة وهي الطائف، فكان من أهل الطائف ما علمتم. ضاقت على نبينا هذه الوسيعة والأرض بما رحبت، فلجأ إلى الله جل وعلا لجوءا حقق فيه توحيد الله بدعائه والضراعة إليه، واللجأ إليه دون ما سواه. والله جل وعلا يرى ويسمع ولكنه يمهل لحكم عظيمة، منها ينظر عبده ما يصنع ويمهل أعداءه لعلهم يرجعوا. بعث عليه الصلاة والسلام، بعث الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام جبرائيل، ومع جبرائيل من؟ ملك الجبال. فقال يا محمد إن الله قد اطلع على ما صنع قومك أهل مكة وأهل الطائف، وإن الله بعث معي إليك ملك الجبال يأتمر بأمرك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ تراها عندكم ما هي بعيد منكم. أين الجبلين؟ ها؟ واحد في الجزائر واحد في الطائف. ها؟ ها؟ في الطائف؟ إيه لا. ها؟ لا. ها؟ جبل أبو قبيس، والثاني وشو؟ أين أبو قبيس؟ هذا جبل عمر يا أخي. ها؟ هذاك جبل كدي. ها؟ تراهم جنبكم الآن. جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، أحسنت. أين هما؟ في مكة؟ أكيد ليس في الهند ولا في السند. أين في مكة إذن؟ ها؟ أكبر جبال مكة؟ ها؟ وين هو؟ في هذه الجهة. طيب وجبل قعيقعان؟ جبل أبي قبيس هذا يا أخواني الذي في حضنه جبل الصفا. تعرفون جبل الصفا؟ ما تعرفونه؟ الصفا اللي تسعون منه إلى المروة، هذا جبيل أسود صغير في حضن جبل أبي قبيس اللي عليه القصور الآن. وجبل قعيقعان هو هذا الجبل، جبل الشامية، جبل الشامية. سمي بقعيقعان لأن قريشا كانت إذا أرادت قتالا قعقعت فيه أسلحتها، أي ضربت أسلحتها في الجبل ليجتمع أهل الوادي. إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. في هذه الحالة في شدة ما لقيه النبي من أهل مكة من العناد والأذية والهم بالقتل والإسلام أسلموه إلى عدوهم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الذي لم ينتظر فيه لنفسه، قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. وقد حقق الله جل وعلا رجاءه بالله، فخرج من صلب أبي جهل عكرمة رضي الله عنه، وخرج من صلب أمية بن خلف صفوان رضي الله عنه، رجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام، رجع إلى مكة. لما رجع إلى مكة صلى الله عليه وسلم ليس له فيها مناصر، فدخل في ماذا؟ دخل في جوار المطعم ابن عدي من أقرب الناس له نسبا، ففرح المطعم وقد أرسل إليه صلى الله عليه وسلم من؟ أرسل إليه زيد بن حارثة أن أدخل في جوارك، قال: نعم. فأرسل المطعم إلى بنيه وبني عمه ومواليه أن يلبسوا السلاح، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل هو وإياه مكة حتى دخل الكعبة وطاف بها، ثم صاح المطعم في أهل مكة: يا أهل مكة، إني قد أجرت محمدا فلا يصيبنه أحد منكم بسوء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم لياليا، فتكرر ضغط أهل مكة على المطعم كما تكرر على أبي طالب قبله، فقالوا: يا مطعم، إنا خفرنا ذمتك، وإن محمدا قد آذانا في آلهتنا وآبائنا، وفي آلهتنا، وإنا لا نريد أن نخفر عهدك وجوارك، فمره فليسكت عنا. المطعم على دين قومه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك يشكونك فأقلل عنهم. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يضغط عليه، قال: يا مطعم، إني أرد عليك جوارك، وإني أرضى بجوار الله جل وعلا. والصديق أيضا دخل في جوار ابن الدغنة ثم رد عليه جواره، لم ينسها عليه الصلاة والسلام، لم ينس جوار المطعم، مع أنه ليالي معدودة حتى وقعت معركة بدر، فأسر من المشركين 70 وقتل مثلهم، فمر بين الأسارى وإذا الجبير ابن المطعم ابن عدي يرفل بقيده، فنظر إليه وقال: أطلقوا جبيرا، فأطلقوه، ثم قال: يا جبير، وكان كافرا، والله لو كان المطعم حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنا، يعني أسارى المشركين، لتركتهم له، لماذا؟ لأنه أوفى الناس عهدا وأجلهم مروءة عليه الصلاة والسلام. هذه المروءة، وهذا جزاء الإحسان بمثله. لو كان أبوه المطعم على شركه حيا ثم كلم النبي في هؤلاء الأسارى من المشركين لتركهم له صلى الله عليه وسلم، ظاهرين حتى يأتي أمر الله، أمره الكوني وأمره الشرعي. نعم. حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم. الحميدي مر علينا، من هو؟ أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثنا عمير بن هانئ ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير المؤمنين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة في اللفظ الماضي طائفة هنا قال أمة قائمة بأمر الله هذا الشاهد أمر الله الشرعي لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم أي لم يؤيدهم وإنما أيد عدوهم عليهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أمر الله هنا أمره الكوني قال فقال مالك بن يخامر سمعت معادا يقول وهم بالشام أي هؤلاء الطائفة فقال مالك معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام معاوية هنا هو معاوية لا معاوية هنا ليس معاوية الصحابي وإنما أحد رواة الحديث وقوله وهم بالشام هذه الطائفة أي في آخر الزمان إبان نزول عيسى فإن عيسى ينزل على المؤمنين وهم مجتمعون أين مع أميرهم المهدي في الشام وليس معناها أنهم الآن في الشام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الشام لكن يؤول أمرهم في آخر الزمان إلى الشام وهذا فيه معنى أنها هنا أمة وفي اللفظ الآخر طائفة أنهم يقلون ويكثرون فيزيدون وينقصون لكن يكون لهم قوة ومنعة فيكون أمة إذا كان لهم أمير والتفوا حوله كما هو الحال عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على المؤمنين وهم في الشام قد اصطفوا لقتال اليهود نعم
أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولن أدبرت ليعقرنك الله حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرثي أو خرب المدينة هو يتوقع على عسيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضه لبعض سألوه عن الروح فقال بعضه لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقال النبي فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من علم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا
نعم الحديث الأول قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة من هو مسيلمة؟ عرف بوصفه أنه كذاب وهو مسيلمة من بني حنيفة الحنفي وذلك أنه جاء مع قومه في آخر عام الوفود متى عام الوفود؟ عام الوفود هو في السنة التاسعة أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام الناس في ذي القعدة من آخر السنة الثامنة والعام التاسع من عام الوفود ومن أوائل من ورد على النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس أهل البحرين أهل الأحساء أهل هجر ممن وفد على رسول الله بنو حنيفة وكان معهم مسيلمة فلما جاء أجازهم وكان عليه الصلاة والسلام يجيز الوفد يمنحهم الهدايا والعطايا والجوائز قال هل معكم أحد؟ قالوا معنا فتى تركناه عند رحالنا يعني مسيلمة فأعطاه مثل ما أعطاهم يقول ابن عباس خرج النبي عليه الصلاة والسلام والوفد إذا جاء يأخذون أيام قبل أن يرجعوا فمر على هذا الرجل وهو مسيلمة عند رحل قومه فتكلم معه فقال مسيلمة إني قد أشركت في الأمر معك. يعني الرجال طاوي على شر، أشركت في الأمر معك. أي أمر؟ أمر النبوة والرسالة. انظروا إلى الكذب والدجل والتعالي والبطر. الله يا أخي الواحد يستحي تكلم بهذا الكلام. قال إني أشركت في الأمر معك. فوقف عليه النبي في أصحابه وأصحابه معه، كان أصحابه مستقلين عقله، فقال لو سألتني هذه القطعة في عود كان معه النبي عليه الصلاة، لو سألتني هذا العود أعطيك إياه ما أعطيتك إياه، كيف عاد بشرك معي في الرسالة؟ قال ولن تعدو، أي لن تتجاوز أمر الله فيك، أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. فأمره الكوني بأن الله سيذهبه ويفنيه ويهلكه، وأمره الشرعي في تكذيبه. لن تعدو أمر الله فيك. النبوة ادعاها الأسود العنسي وادعاها مسيلمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا، فإنه كان مع أصحابه فرأى في المنام قال رأيت كأن في يدي سواران من ذهب وإني نفختهما فطارا. أصل السوار في المنام غل، وإني نفختهما فطارا. إذن هذه رؤيا صالحة، لأن الغل قد طار وزال. فقالوا ما أولتهما يا رسول الله؟ قال أولتهما كذابين يزعمان أنهما أنبياء وإن الله سيذلهم. خرج الأسود العنسي في اليمن، في صنعاء اليمن، وسلط الله عز وجل عليه فيروزا الديلمي فقتله، وخرج مسيلمة الكذاب في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذه الحادثة بعد مجيء النبي من أين؟ من حجة الوداع. فسلط الله عز وجل عليه المؤمنين من الصحابة فقتلوه في حديقته شر قتله. قال ولن تعدوا أمر الله فيك. أمر الله يشمل أمره الكوني وأمره الشرعي. ولئن أدبرت، أي بعد ما ادعيت الإسلام وآمنت، ليعقرنك الله. ما العقر؟ ها؟ القتل. العقر هو القتل. ليقتلنك الله، فقد قتله الله جل وعلا، فقتله وحشي برمحه الذي قتل به من؟ حمزة رضي الله عن حمزة وعن وحشي، وأخذ الله مسيلمة وأمثاله. وأمر الله كما أنه كوني قدري وشرعي ديني، كذلك حكم الله منه ما هو كوني ومنه ما هو ديني. فأما حكم الله الديني، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك حكم الله أنزله إليكم، هذا الحكم الديني. والحكم الكوني ما حكم به وأبرم هذه الدنيا عليه من قضائه وقدره، ظهور الشمس وأفولها، نزول المطر، حصول البلاء، الأمراض، النعم، هذا من حكم الله الكوني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم أي النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا حديث ابن مسعود في الروح كرره بإسناد آخر، قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، أي في بعض زرعها ونخلها، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، أي يجيء يعني بالوحي الذي يوحيه الله إليه، دل على أن هؤلاء اليهود يعلمون أنه رسول حق وأن الله يوحي إليه. ما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ الحسد والحقد والعناد، كما فضحهم الله في آية سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، حيث وقف واقفا وابن مسعود من ورائه. فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا، قراءة المشهورة وما أوتيتم من العلم، في هذه القراءة وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، هكذا في قراءتنا، وهي قراءة سبعية مشهورة عن أبي عمرو بن العلاء وعن غيره. وهذه القراءة كلها ثابتة، قراءات السبع في روايتيها مجموعها كم؟ 14، ثابتة بالتواتر. والمصحف كما سبق يحتمل في رسمه قراءتها. الشاهد قوله: من أمر ربي، وأمر الله يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. نعم.
صلى الله عليكم. باب قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، إلى قوله مدادا، وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن ربكم الله الذي خلق
وقوله
إن ربكم الله الذي خلق السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية سخر الليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجل أو غنيمة.
نعم. هذا الباب وهو الباب 30 ترجم عليه البخاري بهذه الآيات في إثبات كلمات الله، وأن كلمات الله نوعان: كونية، كلمات الله الشرعية، كما في سياقه في ذكر الآيات. ثم أورد عليها الحديث الذي سبق أن أورد متنه لكن كرره بإسناد آخر ليدل على هذا المعنى، على كلمات الله الكونية والشرعية. فقال: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله هنا هي الكونية التي يخلق الله بها كن. لو كان هذا البحر، وهي كل البحار لأن البحر هنا اسم جنس، مداد. ما المداد؟ حبر تكتب به كلمات الله، لانقطع البحر وانتهى ولما تنتهي كلمات ربي. ولو جئنا بمثله، بمثل هذا البحر وأمثاله، بمثل هنا أي المضاعفة، مددا يمد هذا البحر، تنفد هذه البحار أحبارا والشجر أقلاما، تنفد وتنقطع ولا تنفد ولا ينقطع كلام ربي. وهذا في إثبات صفة من صفاته بأن الله متكلم وكلامه لا يتناهى. كلام المخلوقين مهما أوتوا بلاغة وفصاحة ونفسا ينقطع ويتناهى، أما كلام الخالق جل وعلا وهو صفة من صفاته فلا ينتهي ولا يتناهى. ولهذا ضرب الله لكم هذا بمثل تحسونه وتفهمونه، لو كانت البحار كلها بمحيطاتها وفلجانها لو كانت ماذا؟ لو كانت مداد، أي حبر تكتب به كلمات الله الكونية، لانقطعت ولم تنقطع كلمات الله الكونية. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن كل ما في الأرض من الشجر الكبار والصغار، الشجر ماذا؟ الكبار والصغار، المخضرة واليابسة أقلام، كلها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. سبعة هنا عدد لا يراد منه المعدود، وإنما يراد منه التكثير، تمده بحار كثيرة. ما نفدت كلمات الله، أي ما انتهت ولا انقطعت كلمات الله، وتنتهي هذه البحار وهذه الأقلام، وهذه في كلمات الله الكونية. وقال جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هذا الشاهد: له الخلق وله الأمر، فالخلق غير الأمر. وهذا من دلائل أهل السنة على أن كلام الله صفة من صفاته، ليس مخلوق. لو كان الكلام مخلوق قال ألا له الخلق، فدخل فيه لي الكلام المخلوق بزعمكم كما تقوله الجهمية وأضرابهم. ألا له الخلق والأمر سبحانه، تبارك الله رب العالمين. فالأمر هنا هو أمر الله الذي هو كلامه، يشمل الكلام الكوني والكلام الشرعي فيما أنزله كتابا وكتبا على رسله سبحانه وتعالى. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله، أي ضمن لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته. في اللفظ السابق تصديق كلماته، وقال: تصديق كلمته، أي كلمة الله الشرعية في وعده الذي وعد به المجاهدين في سبيله أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه، أي إلى أهله، بما نال من أجر أو غنيمة. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله، وإثبات أن كلام الله على ما دلت عليه الأدلة، إما أن يكون كونيا وهو الذي به تكون المخلوقات، أو يكون كلاما شرعيا وهو وحي الله المنزل على عبيده ليتعبدوا به. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء دعاء القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ فأنا من بلد الجزائر والإمام يقوم بدعاء القنوت يوميا. دعاء القنوت إذا كان لنازلة نزلت بالمسلمين ودافة دفت عليهم فإنه مشروع لهذه النازلة، والنازلة الذي يقدرها هو ولي الأمر أنها نزلت هذه النازلة فيدعو. ودليل ذلك أن الذي يقدرها هو ولي الأمر، أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم محن ونوازل، مات أبو طالب وماتت خديجة، هل قنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لم يذكر. مات حمزة، قتل حمزة، وأصاب المسلمين في أحد القرح العظيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ولم يشرع ذلك عليه الصلاة والسلام. تحزب الأحزاب بعد أحد على المؤمنين في المدينة، تحزبوا، لم يقنت عليه الصلاة والسلام، حتى كانت الغدرة لما جاء رعل وذكوان فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم القراء من أصحابه، أي العلماء، حتى يعلموهم، فبعث معهم 70 أو أكثر من هؤلاء القراء ليعلموهم دين الله. فلما كانوا على ماء بئر معونة غدروا بهم فقتلوهم غدرا، فنزلت نازلة عظيمة بالمؤمنين أن ذهب هؤلاء القراء 70، وكان هذا في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. فقنت عليهم شهرا يدعو عليهم، اللهم عليك برعل وذكوان. إذن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقنت في نوازل من قبل وقنت في هذه النازلة، دل على أن دعاء القنوت عند النوازل من مناطات ولي أمر المسلمين. فإن أوكل ولي الأمر هذا القنوت إلى العالم أو المفتي أو القاضي فيتعلق الأمر بمن أناطه به، ولو ترك الأمر للناس لو يختصم الإمام مع جماعته أو مع جيرانه قام دعا عليهم في صلاته، يقول هذه نازلة، أو لو يصيبه دين يدعو عليهم يقول هذه نازلة. إذن دينكم دين منضبط ليس دين فوضى، ولهذا دعاء القنوت أصح ما فيه أنه يرجع إلى ولي الأمر. وقد يقول قائل طيب نزلت بالمسلمين نوازل ولم يدعو فيها ولي الأمر ولم يأذن فيها بالقنوت، نقول عدم إذنه بالقنوت ليس معناها أنك لا تدعو لنفسك، قم الليل كله وادعو ما أحد يمنعك. أما الخطاب الجمهوري حتى تلهب مشاعر الناس فليس الأمر إليك، وإنما هو لولي الأمر، لأن ديننا دين جماعة وانضباط، لا دين عواطف جياشة مندفعة غير منضبطة. ومن الناس من يتخذ من هذا الدعاء دعاء القنوت تفريغا لحماسته وعاطفته فيجيرها إلى معان أخرى ضيقة حزبية سياسية مكيدية، والله يعلم دواغل النفوس ومقاصدها. في الدعاء ادعو في سجودك في صلاتك عند صومك عند فطرك إن كنت صائما، إن كنت صادقا تغار على ما يجري على المسلمين وتحترق في قلبك عليهم فلا تنم الليل كله، ادعو واستنزل نصر الله، وليس عليك في هذا ملامة ولا حرج. أما دعاء القنوت في الفرائض فهذا خاص بالنوازل، والذي يقدره ويأذن به من أعطيته صفحة يمينك وصفحة عنقك بالبيعة الشرعية، وبهذا تنضبط عبادات الناس. أما كلما صلى الفجر دعا بالقنوت فهذا الصحيح أنه خلاف السنة، لأن قنوت النوازل لا يرتبط بالفجر بل بالصلوات، حتى في الصلوات السرية مع الجهرية إذا وجدت هذه النازلة، والله أعلم. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع في العمرة، فجماهير العلماء على أن طواف الوداع في العمرة ليس واجبا. وبعض أهل العلم وهو رواية عند أحمد أن طواف الوداع في العمرة أنه واجب كطواف الوداع في الحج، والصحيح أنه ليس بواجب، وإنما نص أهل العلم من شيوخنا وهي فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على أنه يستحب له أن يطوف وداعا للعمرة خروجا من الخلاف واحتياطا وبراءة لذمته. ويرى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع أن طواف العمرة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حجة الوداع، وهذا آخر الأمر منه. ودليل عدم الوجوب أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر ثلاث عمر مفردات، اعتمر عليه الصلاة والسلام ثلاث عمر مفردات ولم يطف في واحدة منها طوافا للوداع، لم يطف في واحدة منها طوافا للوداع، وإنما أمر الناس النافرين بعد الحج أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، وخففه الله عن المرأة الحائض والنفساء كما خففه عن أهل مكة لأنهم لن ينفروا. فدل بسياق الحال والزمان أن هذا خاص بالحج. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والله أعلم. يقول: أمي بدأت الصلاة في سن 26، فماذا تفعل؟ أما عدم صلاتها قبل 26 فهذا كبيرة وعظيمة وكفر، فعليها أن تتوب إلى الله مما وقع منها في هذا الأمر قبل 26. وللأسف الشديد أمثال أمك ليسوا بالقليلين، لا يصلي إلا على كبر، فيسأل بعدما يمن الله عليه بالتوبة والأوبة: ماذا أفعل في سني حياتي السابقة التي ما صليتها؟ نقول: كنت قبل أن تصلي غير مؤمن، وإن قلت لا إله إلا الله مليون مرة، وإن كان اسمك من أسماء المسلمين، فأنت غير مسلم وغير مؤمن بعدم صلاتك، فاحمد ربك أنك رجعت إلى دينك وتبت، واستغفر الله عما كان منك. والله أعلم. يقول: أنا إمام مسجد في أحد البلدان، عندما أزور العلماء أمثالكم أرى نفسي أجهل الناس، مع أن بلدي لا يوجد فيه علماء ولا طلاب علم، فماذا تنصحني؟ هل أبقى إماما أم أترك ذلك؟ أولا يا أخي، أنا لست من العلماء، ما أنا إلا طويلب علم لم نصل مصاف العلماء. ثانيا، لا ييأسك الشيطان، لا ييأسك الشيطان فيما أنت فيه من الخير، فإن هذا باب خفي لم تشعر به، ولج الشيطان فيه إلى خاطرك بهذا الوسواس. لماذا؟ لتترك الإمامة، إمامة الناس في الصلاة. العلم له مبدأ لكن لا نهاية له، وفوق كل ذي علم عليم. فتعلم وابتغي أسباب التعليم، تعلم علم الشريعة الذي يعرفك على حق الله أولا، وعلى حقوق خلق الله ثانيا، وعلى أن تعبد ربك ببصيرة. وكلما ازددت من العلم، علم الشريعة، فوقفت تتأمل وجدت أنك لم تحصل شيئا، كالذي يخوض البحر قبل أن يخوض البحر وهو على الجبل ولا على الساحل، يقول: هذا البحر إيش؟ صغير. فإذا خاض فيه وغطاه البحر عرف أنه بحر عميق، فكلما ولج فيه كلما عرف أنه لم يقطع منه شيء. هكذا علم الشريعة فضلا عن علم غيره. ولهذا لا تزال تتعلم حتى يدهمك الموت. فإن جاءك الوسواس قل أنا صرت عالم، فاعلم أنك لم تحصل من العلم شيئا وأنك جاهل. وقولك إنه ليس في بلدك علماء ولا طلاب علم، الحمد لله الوسائل الآن تنوعت وتكاثرت، فارحل في طلب العلم، ولازم أهل العلم الموثوقين، لأنه لا بد في العلم أن يكون مصدرك في تعلمه وفهمه مصدر وثيق، لا من أهل البدع ولا من أهل الهوى ولا من أهل العلم بلا عمل. إذا أخذت العلم عن أهله بارك الله لك فيه ورسخت فيه، فإن أخذته عن غير أهله أو عن المتعالمين أو عن علماء الضلالة والبدعة أوردوك وأورثوك بدعهم وضلالاتهم. وتابع وجد واجتهد وحصل، تدرك في العلم خيرا إن شاء الله. والوسائل كثيرة، في الزمن الماضي ما في مطابع ولا أجهزة ولا تواصل ولا مقاطع، وكان العالم يرحل على مطيته من أقصى الدنيا إلى أدناها ليحفظ ويتعلم ويتلقى العلم. الآن الوسائل عندكم كثيرة والحمد لله، لكن لما كانت الوسائل قليلة وضعيفة كانت الهمة أقوى والحرص أعظم والتوفيق أبذل. فلما كثرت الوسائل والمصادر ضعفت معها الهمم وتغيرت فيها النوايا والمقاصد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المطابع ملأت الأسواق، ولهذا الكتب شأنها كما قال القائل: مطابع تدفع وأسواق تبلع. ثم هذه الكتب يزين بها الطلاب مجالسهم ومكاتبهم ويتكاثرون من قلة. قبل مدة ليست بالبعيدة نحو 100 سنة مر عالم على بلدنا عنيزة في القصيم ومعه كتاب، فاستضافوه وأطالوا ضيافته، هذا يغدي وهذا يعشي، واستعاروا منه الكتاب فسهروا عليه الليل والنهار حتى ينسخوه. ولهذا في علم الشريعة كلما كان تحصيله أصعب وأتعب كلما كان بقاؤه أرسخ. وخذوا قاعدة: ما جاء سهلا ذهب مثل ما جاء. فوصيتي لك أيها الإمام بالاستمرار وبالعناية، احفظ القرآن واحفظ الحديث وتلمس مجالس العلم الثقات تستفيد وتحصل. وكلما استمررت في التحصيل والطلب لله عز وجل يبارك الله لك في هذا العلم. قال الله جل وعلا في آخر آية الدين: واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وسئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: ما سبب انتفاع الناس يا سماحة الشيخ بعلمك حتى انعطف الناس على قولك؟ قال: والله ما أعلم سببا إلا أني ما علمت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت بها، أي طبقتها على نفسي. هذه البركة في العلم. ولا تظن يا أخي أن العلم بكثرة المحفوظ أو كثرة المفهوم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب عبده فينير له طريقة في سيره إلى ربه، وينير هذا العالم طريق غيره به. والإمام الشافعي على حفظه وعلمه شكى إلى وكيع أنه كثير النسيان، وآفة العلم آفات كثيرة منها النسيان، فأرشده وكيع بن الجراح شيخه إلى: إن أردت أن يبقى علمك فاهجر المعاصي واتركها. فقال الشافعي رحمه الله متمثلا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. هذا الشافعي الذي يضع يده على الصفحة هذه حتى ما تسبق ما يسبق لحظه إليها فيحفظها قبل أختها. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا يا أخوان والله أعلم. يقول جئت مع وكالة من ليبيا أو من الجزائر إلى مكة لأداء العمرة، إلا أن هذه الوكالة أخذت منا مبلغا كبيرا مقارنة بالخدمات التي أسديت إلينا، وقد كذبوا علينا. وناهيك عن الإهمال، وهم وكالة تنتهج منهج الخوارج، علمنا ذلك مؤخرا، فهل يجوز لي أن أرفع دعوى ضدهم في بلدنا إلى وزارة الحج؟ أولا يا أخي، لماذا لم تسأل عن هذه الجهة والوكالة وأنت تدفع لها مالك؟ لماذا لم تتحرى؟ فأنت الذي قصرت ابتداء، كمن يأتي يشكي زوج بنته فعل وفعل وفعل، لماذا لم تسأل عنه قبل أن تزوجه؟ هذه واحدة. ثانيا، أنت اتهمتهم بأنهم منهجهم منهج الخوارج، هل أنت من أهل العلم حتى تحكم عليهم بهذا الحكم بهذا الحكم، أو أن هذا الحكم ناشئ مما في نفسك من البغضاء والشنآن عليهم؟ فراقب قلبك واستحضر قول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يوم غضبت عليهم صاروا من الخوارج، ويوم عطيتهم فلوسك كانوا من الصالحين، تلك إذا قسمة ضيزى ظالمة جائرة. وإن كنت صادقا فيما ذكرت فيجوز لك أن تقيم عليهم دعوة تستظهر منهم حقك الذي قد ظلموك فيه، لكن اسأل نفسك أولا هل هم ظالمون أو أنت تريد الزيادة. إذا فتش قلبك وقصدك ونيتك، والمؤمن لا يظلم والله أعلم. يقول هل أمر الله بين الكاف والنون قول صحيح؟ نعم، في المعنى صحيح، وإلا أمر الله دون الكاف والنون من حيث هو، لكن لأن الله جل وعلا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فعبر العلماء بأنه بين الكاف والنون، أي ما بين الأمر أن يقع من أمره إلا أن يأمره الله أن يكون سبحانه وتعالى، ولو أراده أن يكون بغير كن كان، فما أراده سبحانه وقع، وما لم يشأه لا يقع، أي في الأمر الكوني القدري والله أعلم. يقول ما حال حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مقارعة الأعراب، وما معنى مقارعة الأعراب؟ لا أعرف هذا يا أخي. يقول السائل أديت العمرة وأريد أن أعتمر لأبي المتوفى، فهل أرجع إلى بلدي وأعود مرة أخرى أم أعتمر له الآن؟ الأفضل نعم أن تنشئ العمرة الثانية لأبيك من بلدك، هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ للعمرة سفرا مستقلا، وكذا فعل خلفاؤه الراشدون الثلاثة رضي الله عنهم. وأنت يجوز لك أن تأتي بعمرة عن أبيك في سفرتك، تكون عمرة ثانية، ولكن اجعل بينها وبين العمرة الأولى مدة، كما جاء عن أنس أن بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه. ولما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد حجتها، وهذا الطلب كان متى؟ ليلة المحصب. متى ليلة المحصب؟ ليلة الرابع عشر من ذي الحجة لما نزل عليه الصلاة والسلام بالمحصن، دخل على نسائه فقالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي. من صويحباتها؟ أمهات المؤمنين بحج وعمرة، وأرجع بحج، لأن عائشة أحرمت بماذا؟ أحرمت متمتعة، أحرمت متمتعة كعموم أمهات المؤمنين. ثم إنها حاضت بسرف قبل مكة بليلة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك يا عائشة؟ يرخم لها. قالت: إني لا أصلي. فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدخلت عمرتها بحجتها، صارت إيش؟ قارنة، بعدما أحرمت متمتعة. أمهات المؤمنين الأخريات أحرمنا بالعمرة ثم طفنا للعمرة وسعينا للعمرة وقصرنا وأحللنا، وأحرمنا يوم الثامن بالحج، فظنت رضي الله عنها أنهن سبقنها بعمرة مستقلة وحجة مستقلة متمتعات، ظنت إنما أتت بحج فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت عمرتك في حجك، فأبت إلا عمرة مستقلة. فقبل النبي ذلك وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن التنعيم تلك الليلة ما نامت، وجاءت بعمرة مستقلة وهي رديفة أخيها على البعير، وأخوها عبد الرحمن لم يعتمر حتى فرغت من عمرتها، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهم، فلما علم أنها فرغت وجه بمن معه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز أن يأتي الإنسان بعمرة ثانية في سفرته، لا أنها حرام أو بدعة، حاشا وكلا، النبي شرعها لعائشة. ومن قال من أهل العلم إن هذا خاص بعائشة يرد عليه: وهل النبي مخصوص بعائشة؟ النبي مشرع. وبهذا أجاب شيخنا الشيخ بن باز على أهل العلم الذين قالوا إن هذه عمرة عائشة خاصة بها، قال: سبحان الله، سبحان الله، وهل النبي خاص بعائشة؟ لكن يؤخذ من ذلك جواز أن يأتي بعمرة ثانية، لكن الأفضل أن يكتفي بكل سفرة بعمرة تأسيا بفعل سيدنا عليه الصلاة والسلام وفعل كمل صحابته من بعده. وضحت المسألة يا أخواني؟ لا يطلع لنا واحد بات يقول المشايخ يبدعون العمرة الثانية ولا يحرمونها. نعم، سيأتي من يقوله إذا كان فهمه على حسبه. لا، نقول نعم يجوز أن تأتي، يجوز، لكن لا يستحب. تأتي بعمرة ثانية، وأقل ما رأينا في فعل الصحابة بين العمرتين ما قصصته عليكم في خبر من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه سئل: يا أبا حمزة، كم بين العمرتين؟ قال: قدر ما يحمم رأسك. ويحمم الرأس أي يسود بعدما يحلق في العمرة أو في النسك، يحتاج إلى 5 أيام أو نحوها، والله أعلم. واعلم يا أخي أن برك بأبيك أو بأمك أو بميتك غير مقصور بالحج والعمرة عنه. لا، لا تظن أن البر بقريبك وحبيبك العاجز أو الميت أنه بالعمرة عنه. أعظم البر بالدعاء له. اجعل العمرة عن نفسك وادعو لمن؟ لأمواتك. ماتت خديجة رضي الله عنها، مات حمزة، ماتت بناته الثلاث في حياته عليه الصلاة والسلام. من هن؟ زينب وأم كلثوم. اصبر، أنا سألت عن التي في حياته. رقية منك ولا من جارك؟ ها غششك يعني ها ماتت بناته الثلاث زينب رقية ثم زينب ثم أم كلثوم، هل أتى بعمرة عنهم؟ ماتت رقية ثم زينب ثم أم كلثوم بناته من صلبه، هل أتى بعمرة عنهن؟ هل أتى بعمرة عن خديجة وعن حمزة؟ مات عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، صح؟ لا مو صح، مات جعفر أبو عبد الله ابن أبي طالب ابن عمه، وكان أشبه الناس به خلقا وخلقا وأحب الناس إليه. ولهذا لما جاء جعفر بعد فتح خيبر قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. مات جعفر متى؟ بعد خيبر بسنة في مؤته، هل أتى بعمرة عنه؟ الجواب لا، دل على أن الأفضل للميت أن تدعو له، هذا الأفضل. إذن برك بأبيك وأمك الأموات وبأقاربك الأموات والعاجزين وبالدعاء لهم، هذا الأفضل. اجعل العمرة والحج عن نفسك وادعو لهم. نعم، إذا لم يعتمروا عمرة الإسلام أو لم يحجوا حجة الإسلام فإنه مما تنفعهم به أن تعتمر عنهم وتحج عنهم. ولو أديت العمرة عنهم والحج عنهم أثبت على ذلك، لكن الأفضل أن تجعلها عن نفسك، والله أعلم. ما نصيحتك في هذا الوقت الذي أعنت فيه الفحشة بالوقاحة والإغراق في المجوم بالتبجح والأغاني الساقطة والأفلام إلى آخر ما ذكر؟ نصيحتي أن تتقي الله وتستمسك بدينك، ولو أن تعض على جمرة وتحفظ دينك. وليس العبرة يا أيها الإخوة بمن هلك كيف هلك وانحرف كيف انحرف، إنما العبرة بمن نجا كيف نجا. فاستقم على دين الله وجاهد نفسك على ذلك، ودع أمر الناس، لا تشغل نفسك بغيرك، هلك فلان وحصل كذا، لا، اشتغل بعيوبك أنت، تفقد قلبك، انظر نقصك فكمله، هذا هو الذي ينفعك. أما تتبع همك وهمتك في غيرك فلا ينفعك هذا. ثم أيضا أنت مأمور بمدافعة الشر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دافع الشر، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، تواصى على الخير، تواصى على الصبر، هذا هي صفة أهل الإيمان. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمن إيمانا حقا وعمل صالحا وتواصى مع إخوانه على ماذا؟ على الخير، بالدعوة إليه وأمرا به وحثا عليه ونهيا عن ضده من المنكر، وتواصى معهم رابعا على الصبر. الدين لا بد فيه من الصبر، قد تجد المعارض المعاند من أقرب الناس لك، اصبر، هذا من عظم البلاء الذي يعظم به عند الله الجزاء والنوال والثواب، والله أعلم. كيف يحفظ العبد مرأته وطباعه الحسن التي نشأ عليها في وقت اختلط فيه العبد بجماعات شتى فيهم العيب والشين والطباع السيئة؟ بالاستقامة على دين الله والحفاظ على مروءتك وعلى دينك وعلى أخلاقك وعلى المعاني العظيمة التي تربيت عليها، بالصبر والمصابرة، بالتحمل، بالعفو والصفح، بأن ترحم هذا المخالف لك، ارحمه، أن الله من عليك ولم يمن عليه، أن الله اصطفاك ولم يصطفه، لا تنتقصه، لا تزدريه، لا تتشمت به، لا تتعالى عليه، فإن الذي ابتلاه قادر على أن يبتليك. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية في الفصل الذي عقده قبل التحكيم بين أهل الأهواء والبدع بين أهل الإيمان، قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. إذا رأيت المبتلى ببدعة، المبتلى بمعصية بكبيرة بتقصير، لا تتعالى عليه وتتعاظم، احمد ربك أن الله نجاك ولم يفتنك مثله، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ولما جاء الرجل إلى فقيه التابعين إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، هلك الناس ووقع كذا وكذا، يعدد هذه المناكر. قال: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، وإنما العبرة بمن نجا كيف نجا. هذه العبرة. والله أعلم. يقول: نحن في العمل نصلي جماعة، وأنا أستطيع أن أصلي في المسجد، لكن لو أني ذهبت إلى المسجد ممكن يتكاسلوا، أي يتكاسلوا عن أداء الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ صلي في المسجد وحث الناس على أن يصلوا في المسجد. إذا كنتم تسمعون النداء صلي في المسجد وحثهم على أن يصلوا في المسجد، لا تترك صلاة الجماعة لأجل أن يصلوا معك في عملك، لأن صلاة الجماعة واجبة. فإن كان المسجد بعيد أو كان الطلاب لو خرجوا للمساجد ضيعوا وهربوا، ففي هذه الحالة يجوز أن تصلي بهم جماعة في مدرستكم وفي مكانكم. والله أعلم. قال الله: امرأة نوح وامرأة فرعون وامرأة لوط، ولم يقل زوجة. نعم يجوز هذا، هذا تنويع في التعبير. وقال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا من التنويع، هذا من التنويع ومما يجوز، وليس في هذا إشكال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ونكمل إن شاء الله الدرس بعد صلاة العصر، والحمد لله رب العالمين.